دليل الحق للحيران.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على دربه إلى أن يلقى مولاه. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل وأطعم حلاوة الإيمان إذا وفق الإنسان إلى تمامها واكتمل الرجاء في قلبه على الله لقبولها. أمركم الله بصيام شهركم فصمتم، وسن لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم قيام ليله فقمتم، فهنيئا للصائمين القائمين. والله أسأل ألا يحرمني وإياكم شفاعة الصيام ولا القرآن ولا القيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان أو فيشفعان. أسأل الله أن يجعل عملنا مقبولا وأن يجعلني وإياكم من العائدين الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي مرحبا، نتقبل اتصالاتكم نسعد بها، أرجو الله أن ينفعني وإياكم في الدارين. مرحبا، معنا اتصال. مرحبا الأخ نبيل من تونس. مرحبا يا أخي نبيل، السلام عليكم.
وعليكم السلام. بالنسبة لزكاة الفطر، الأصل تأخذ طعام أو
لا؟ يعني ارفع صوتك شوية، أو إخواننا في الكنترول يرفعونا الصوت شوية، مشكورين.
بالنسبة لزكاة الفطر،
أيوة،
من الأفضل أنها تأخذ طعام أو مال.
حاضر.
وبالنسبة لصلاة العيد، هل ثبت على النبي أنه صلىها في المسجد أو الأفضل في المصلى؟
وصلاة العيد في المسجد
أو في مصلى؟ الأفضل في مصلى أو في مسجد
أو في الخلاء؟ حاضر.
حاجة تبرخك يا شيخ، هذا نحتاجه بعض المسائل معناها وتلتبس علينا الأمور، فماذا بين
تليفون خذوا من الكنترول. حاضر، تجدوا في الكنترول إن شاء الله. أخونا محمد مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
حضرتك، أنا كنت متزوج امرأتان.
نعم.
فطلقت الأولى والثانية معي. الأمر الذي أريد أن أسأل فيه هو أن لي شقة يعني خاصة بي في عيلة، وكنت أرغب أن أنا أبيع، لأن والدتي يعني معرضة أن أنا أأتي بالزوجة الثانية وأقيم في الشقة. فهل أنا لو بعت الشقة دي هل علي وزر في عقوق للوالدين؟
الأم ترفض مجيء الزوجة التي معك الآن.
يعني منذ حتى أن تزوجت بها وهي ليست لها رغبة في أن تبقى معها في البيت. نظرا لأن يعني حرصها على الأولى وأن لي منها أولاد وكده، وهي دائما حريصة أن تأتي بها.
طب وانت خالفت رغبة أمك ليه وطلقت الأولى؟
طلقت الأولى لأنها يعني تتبع السحرة.
وطلقتها طلقة رجعية ولا طلقة بائنة لا رجعت فيها؟
طلقتها مرة أولى وأعدتها لعصمتي مرة ثانية. وبعد ذلك اصطلح أمرها يعني، وحصل فيما بيني وبينها اختلاف يعني.
فطلقتها مرة ثانية.
نعم.
وهي تعمل بالسحر.
هي تتبع الناس الذين يعملون بالسحر.
يعني تذهب إليهم أم تعمل معهم؟
لا، تذهب إليهم وأضرتني أنا وزوجتي وأولادي بهذا السحر يعني.
الله يحفظنا وإياك يا ابني. ماشي.
اللهم أمين، الله يجزي خير.
ماشي.
فأنا بسأل بس سؤال، إن أنا لو بعت أو تصرفت في هذا الحق هل يكون أكون عبقا له لولدتي؟
حاضر.
هل لا يجوز ان انا ابيع الشقة وهي في بيت عائلة؟
حاضر حاضر.
الله يجزيك خير بارك الله فيك.
ام محمد مرحبا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ الله يرضى عليك، يعني عايزين نعرف يعني ينفع ابدا السبت البيض من يوم السبت ولا يوم السبت ده مش مستحب في الصيام؟ واسالك بالله تدعي لي ان ربنا يشفينا ويشفي
عني. شفاك الله ومرضى المسلمين. هتصوم الايام متتابعه يا ام محمد ولا حسب ما تيسر؟
يعني الستة على بعضهم بأمر الله
متتابعين. طيب
إن شاء الله.
تفضل نسمع الجواب إن شاء الله. حاضر. أخونا نبيل من تونس بيسأل عن زكاة الفطر، هل تخرج طعام أو مال؟ طبعا وقت زكاة الفطر انتهى، وده بيعكس ان برضو لازال الجدال موجود. تذكرون ان انا في اخر جمعة في رمضان شرفت معكم في هذا البرنامج فتاوى الرحمة، ويوم الاثنين الاخير من رمضان كان اخر ايام رمضان كنت معكم ايضا، والسؤال ده جانا ايضا مرتين، وقلنا ساعتها المسألة أرجو الله أن يرزقنا الفقه في الدين، لا مساومة على أن الأصل في زكاة الفطر أنها تخرج طعاما، فبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا فعل بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قلنا كلام الإمام أبي حنيفة أن جواز إخراج القيمة كلام معتبر ولا يجوز تجهيله ولا الانتقاص منه، وقلنا كمان الجمع بين الأمرين لأنه كلام الإمام أبي حنيفة معتبر بحكم الواقع اللي احنا عايشينه والحال اللي احنا عايشينه، إن الفقير بياخد الطعام فيرده إلى التاجر بنصف ثمنه، وبكده ما بيوصلوش إلا نصف قيمة الزكاة تقريبا. فقلنا المخرج منها حسب ربنا ما فتح علينا، قلنا ان الوكالة في اخراج الزكاة جائزة باتفاق جميع علماء المسلمين. طب استغل انا الموضوع ده، ان اخرجت الطعام فانت فعلت الاصل، وخلوا نيتنا ان احنا نتبع سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نحيد عنها، هنطلع طعام. طيب ساخرج القيمة، قلت لكم وكلوا الفقير، يعني وانت بتدي الفقير القيمة قل له هذه زكاة الفطر، اشتري لنفسك الطعام الذي تريده، يبقى انت اخرجت طعام وان كنت قد اعطيت الفقير قيمة نقدية، لكنك اخرجت بهذه النية وبهذه الوكالة طعاما واتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركت الامانة كاملة في رقبة الفقير يتحملها بنفسه عن نفسه امام ربه. واعتقد ان شاء الله ان ده يكون مخرج جيد، يعني لا يحرمنا من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا ايضا لا نفوت فرصة او مصلحة الفقير حسب الاعراف التي للأسف ساء فيها كثير من الاعراف. بيسأل اخونا ايضا نبيل ايضا من تونس، صلاة العيد، صلاة العيد في المسجد ولا في الخلاء؟ الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في الخلاء، بنخرج خارج المكان ناس كلها ترى فرحتنا وننشر سعادتنا بأن الله أكرمنا ووفقنا، أمرنا بالصيام فصمنا، وأمرنا بالقيام فقمنا، وأمرنا بالفطر فأفطرنا. وعلة كمان، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صلاة العيد أن تخرج النساء اللائي لا صلاة عليهن، حيث قال صلى الله عليه وسلم فلتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض والنفساء ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. طب الحائض والنفساء مش بتصلي، مش بتصلي، لكن صلاة العيد لها مصالح وليها غايات وليها أهداف. وتوزع فيها رحمات. والصلاة دي بتسمى في السماء، أو هذا اليوم يسمى في السماء يوم عيد الفطر عيد الجائزة أو يوم الجائزة. المرأة الحائض كما تعلمون والنفساء يمنعن من المكس في المسجد أو المرور به إلا لضرورة، لكن صلاة العيد فيها قلنا مش بس الصلاة، يعني ممكن تفوتك ركعتين صلاة العيد تصليهم لوحدك، ممكن تصليهم في البيت، ممكن تصليهم في المصلى إذا أتيت متأخرا. لكن الهدف الأسمى لصلاة العيد مش الركعتين، إنك تسمع الخطبة اللي هيقولها الشيخ، وإنك تتعرض لرحمات الله ونفحات الله المنزلة على أهل المصلى، وإنك تتعامل مع أخواتك اللي موجودين في المصلى في مصافحات وفي سلام وفي تهنئة وفي دعاء متبادل وفي تواد وتراحم. وهذا هو الأصل، ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. عشان كده الأصل في صلاة عيد الفطر يكون في الخلاء، ليتسنى لمن لا صلاة عليهن ألا يحرمنا من الحضور للمصلى. لو كان في المسجد مش هيحضر. طيب هل تصح في المسجد؟ ما عندناش خلاء، احنا في بلد مثلا او في ظرف لا يتيسر لنا الخلاء، لم يوافقونا على او يصرحوا لنا بالصلاة في الخلاء، يبقى في الحالة دي هنصلي في المسجد. فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان المطر شديدا صلى العيد في المسجد. إذن احنا مش هنصلي في المسجد الا لضرورة، اذا تيسر الخلاء هذا هو الاصل، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحيثما تيسرت الصلاة في المسجد او في الخلاء، الصلاة كصلاة صحيحة، لكن اصابة السنة لمن يتيسر له ذلك ان يصلي العيد في الخلاء. نعم، معنا احمد من قطر. مرحبا يا اخي احمد.
السلام عليكم شيخنا.
اهلا وسهلا، مرحبا.
الله يخليك شيخنا. انا كان عندي سؤال بقى. انا دلوقتي حاليا شغال في شركه تخصصها في الادوات الصحيه اللي هي الاطقم الحمامات.
نعم.
الشركه دي شركه امريكيه، تمام؟ بس دلوقتي عندنا داخل المعرض اللي انا شغال فيه مسؤول مبيعات في بعض البوسترات محطوط فيها المنتجات بتاعتها، وبجانب المنتج صور من صور نساء شبه عريان، بجانب ان يوجد كمان جهاز فيديو بيشرح احد المنتجات بتاعتنا الشاور والشاورات، وفي الحمام نساء بتستحمى عاريات خالص، يعني عاريات بلا استثناء يعني. فانا دلوقتي مش عارف يعني، انا دلوقتي طلعت كلمت مديري في الشغل على اساس ان نغير من الشيء اللي موجود تحت لانه ما يرضيش ربنا، وهو رد عليا قال لي ان الكفيل لو غيرنا اي شيء هيأذينا وممكن ان هو يكنسلنا ويمشينا من الشغل. وبعد كده الكفيل جاله على علم بالموضوع اللي حصل وبعت لي انذار ان انا اتراجع عن الموقف اللي انا فيه، لا اما هو هيكنسلني وهيمشيني. فانا مش عارف، انا لو فضلت في مكاني على نفس هذا الحال الوضع، الفيديو اللي شغال اللي فيه نساء عاريات بتستحمى، هل انا عليا اسم فيه ولا انا المفروض ان انا اترك المكان وادور على شغل تاني ابتغاء مرضات الله؟
حاضر يا احمد،
جزاك الله خير. شكرا.
تسمع الجواب إن شاء الله. أم محمد مرحبا.
أهلا وسهلا فيك.
مرحبا يا أم محمد.
مرحبا بك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا إن شاء الله جاتني الدورة في آخر رمضان، يعني خلصت 28 رمضان، والنهاردة كنت صايمة فنزل عليا دم تاني، مش عارفه اكمل صيام بقى ولا
ايه. الدم ده هو نفس الدم بتاع الدوره يا محمد؟
هي كده كانت خلصت في ميعادها، يعني جت في ميعادها وخلصت، وطبعا كده يعني ما عداش اسبوع وجت تاني، فمتهيألي دي كده دم استحاضه يعني.
مش اسمها بيستهيأ لي يا ام محمد، بعد اذنك انت عندك كم سنه يا ام محمد؟
انا عندي 46.
طيب يا ام محمد، يعني انت خلاص اصبحت خبيره يعني. يعني
على ايوه ما هي عمرها يعني ما عمرها عملت معايا كده
الدوره يا اختي الدوره
هي بتيجي في ميعادها وتخلص في ميعادها
سيبك من ميعادها ده سيبك من حته الميعاد ميعادها هيتلخبط معاك كتير كل ما تخش على الخمسينات هتبدا معاك العمليه تتغير شوفي يا اخت ام محمد احنا في حاجتين ثابتتين معانا وما يعرفهمش الا حضرتك يعني المراه هي التي تفتي في هذه المساله مش احنا انا افتي على كلامك عندك لون الدم وعندك ريحه الدم وصل المعنى يعني دم الدوره دم الحيض له ثلاث حاجات معاده ولونه وريحته خلاص الميعاد ممكن يحصل فيه تجاوز شويه ممكن تتلخبط لظروف صحيه او كذا لكن الحاجات الثابته اللي لازم المراه تبقى عارفاها وتفهمها بناتنا اللي شافوا الحيض نسائنا اللي شايفيني دلوقتي وسامعيني لازم يتعلموا الكلام ده وياخدوا بالهم كويس حضرتك لون الدم لازم يكون متميز عندك لانه مختلف عن دم الاستحاضه ولازم ريحه الدم الدوره يبقى واضح بالنسبه لحضرتك بحيث في اي وقت شفت الدم في غير وقت الدورة ليس لون الدورة وليس رائحة الدورة يبقى استحاضة قولا واحدا ماشي يا أختي الكريمة يبقى أنا بسألك دلوقتي الدم اللي انت شفتيه دلوقتي ده نفس لون الدورة وريحتها ولا مختلف
هو نفس لون الدورة
الريحة
ما لاحظتش حضرتك
طيب ماشي الحال حاضر نجاوبك إن شاء الله أخونا محمود مرحبا مرحبا يا استاذ محمود وعليكم السلام
انا عايز اسال على سنه صلاه الجمعه بتتصلى قبل الصلاه ولا بعد الصلاه
ايه سنه صلاه الجمعه
سنه الجمعه يعني
طيب
صلاه الجمعه ليها اذان واحد ولا اذانين معايا
السؤال الثاني يا حضرتك
صلاه الجمعه ليها اذان واحد ولا اذانين
حاضر
ولما تتصلى في الدوائر الصغيره
صوتك بعيد ليه صوتك بعيد ليه اذان واحد اما اذانين ايه تاني قلت ايه تاني
حكمها في المساجد اللي هي الدوائر الصغيره عادي تتصلى فيها ولا لازم في المساجد الكبيره
حاضر
شكرا
تسمع الجواب يا محمود ان شاء الله الاخت ام احمد مرحبا
انا محضرتك الشيخ هل لازم حضرتك اسالك سؤال بس
اتفضلي
احنا عارفين ان العربيات بتاعت البنوك حرام بس في حاجه هنستشير حضرتك فيها اذا كانت تنفع ولا لا هي في واحده كانت مشتريه عربيه من البنك تمام وبعدين حد اشتراها منها وعجز عن انه يدفع الاقساط فحاليا العربيه دي نفس العربيه معروضه للبيع
مين اللي عرضها للبيع
الشخص اللي اشتراها او البنك
طيب
بس كده هل ينفع ان احنا نشتريها وندفع احنا الاقساط ديت
هتشتري كاش ولا تشتري ولا نفس طريقه الشراء
بنفس طريقه الشراء بس هتبقى العربيه بذاتها في البنك وانا اشتريها
العربيه
في
البنك
ايوه
يعني العربيه مملوكه للبنك
لا هي حاليا مع حد يعني هيدفع الاقساط دي واحنا نشتريها منه
لا بالراحه علي
ايوه
العربية دلوقتي دي مع شخص مش مع البنك
تمام بس البنك انت هتدفع ده في الاقساط في البنك انت هتشتريها من الشخص بثمنها اللي هو اشتراها بيه اللي هو اللي مش كامل الاقساط تمام كده واحنا ندفع باقي الاقساط دي للبنك
هتدفعي له ثمن السيارة كاش
لا اقساط
يعني هو هياخد منك ايه؟
الشخص اللي مشتريها منها دوت هياخد مني الثمن اللي دفعه. وانا اكمل باقي الاقساط كلها للبنك.
تسمع الجواب ان شاء الله حاضر.
شكرا جزيلا.
طيب. أمة الله مرحبا. مرحبا يا أمة الله. طيب انقطع الاتصال لعلها تعيد الاتصال مرة ثانية ان شاء الله. أخونا محمد قاعد في بيت العيلة وله شقة في بيت العيلة زوجته التي هي على ذمته الآن الثانية أمه لا تريدها معها في البيت طيب الحل إيه؟ هل ممكن يبيع الشقة بتاعته عشان يشوف له شقة تانية برة ولا يبقى ده عقوق لأمه؟ الأم عايزة الزوجة الأولى، الزوجة الأولى ماشية ورا السحرة، حقيقة مشكلة. تعرفين إن من يقوم بالسحر كفر، الساحر يقتل، واللي يمشي ورا الساحر وهو مصدق بما يفعل فقد كفر أيضا. من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فأتمنى أن تكون أم محمد سمعانا الآن. ما ينفعش يا أم محمد تبقي أنت حبة واحدة ماشية في السكة دي. لو قلت أنها تابت إلى الله وأنابت وضمنت هذا، ده كلام تاني، لكن ما ينفعش نتعامل بهذا الخلق. الأمر الثاني، دي الآن مرات ابنك وانت يهمك سعادة ابنك، رفضاها ليه؟ ما لم يكن منها إساءة لك، يعني لو في إساءة منها لك مش هنقبل، وهنقول لها ونقول لابنك اتقوا الله، لأن انت أم وليك كل الاحترام. لكن على كل حال يا محمد، أنت تسأل على عقوق الأم، ويعني أنا بحييك وأقول لك بفكرك بذكرك بحذرك، إياك وعقوق أمك مهما كانت النتيجة، احرص على رضاها. الشقة بتاعتك من حقك تبيعها، لكني أنصح من باب البر ومن باب حسن العشرة مع الأم، هتبيعها لمين؟ لأجنبي أو لحد من بره، لا تؤذي أمك، ما تبيعهاش، واتركها حتى لو هتسيبها فاضية، اتركها إلى أن يصلح الله ما بينك وبين أمك، وترجع تعيش في حضن أمك مع مراتك عما قريب إن شاء الله. ودبر حالك بعيد عن الشقة دي، وخلي عندك يقين في الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى من باب العدل والحكم الشرعي، لو بعتها بما أنها ملكك لا شيء عليك، لكن من باب صلة الأم وبرها والمتاجرة مع الله، لا تكسر قلب أمك، واترك الشقة إلى أن يأذن الله بالصلح والإصلاح بينكم، وتبقى أنت وزوجتك وأولادك مع أمك في بيت واحد، فهذه نعمة كبرى نسأل عنها يوم القيامة، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وعليك أنت ومراتك جهد مضاعف عشان نكسب قلب أمنا ونكسب رضا ربنا علينا، فالجنة يا محمد تحت أقدام الأمهات. مرحبا، معنا اتصال. الأخت نهلة، مرحبا. مرحبا يا أخت نهلة.
أيوة، السلام عليكم حضرة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا ليا استفسار، العمل في شركات السجاير حرام ولا لأ؟
العمل إيه يا نهلة؟
العمل في شركات السجاير حرام ولا لأ؟
في إنتاج السجاير؟
شركات السجاير، شركات السجاير،
شركات السجاير
حرام ولا لأ؟ ولا بتبقى حسب الوظيفة نفسها، محاسب أو موزع؟
يعني أنت شغالة إيه يا نهلة؟
لا انا ربة منزل، انا زوجي هو اللي جاي له شغل في شركة سجاير، فاحنا عايزين نعرف هو
الشغل اللي جاي له ايه، شغلته ايه؟
محاسب. هي لسه هتجيله، يعني لسه مش ما جاتلوش يعني.
نعم.
فانا
نعم.
كنت عايزة اعرف هي حرام ولا لا.
حاضر يا نهلة، حاضر يا نهلة.
معلش حضرة الشيخ، كمان اللي بيتوفى غريب في بلد تانية، يعني ده شهيد ولا مش شهيد؟
ايه يا نهلة؟
حضرتك اللي بيتوفى شهيد في بلد تانية، غريب ولا مش غريب؟ بيتوفى غريب
توفي في بلد
اخرى بره مصر،
كويس،
يعتبر غريب؟
غريب،
اسف، يعني غريب يعني يعتبر شهيد.
ماشي يا نهلة، حاضر حاضر يا نهلة.
ومعلش كمان سؤال، الصدقة الجارية في مستشفى سرطان الاطفال لازم تبقى في الاجهزه والماء والمعدات، ولا لو كانت تتحط في ادويه تعتبر جاريه ولا مش جاريه؟
الصدقه الجاريه،
يعني الصدقه الجاريه لازم تبقى في جهاز، في الماء، في غرفة في حاجة من الحاجات دي، لكن لو يعني اتحطت في أدوية مثلا يعني وخلصت تعتبر جارية ولا مش جارية؟
ماشي حاضر. حاضر يا نهلة، تسمع الجواب إن شاء الله. الأخت أم محمد هتبدأ تصوم الأيام الستة اعتبارا من غد السبت، وصيامها لأيام متتالية إن شاء الله، هذه نيتها. فهل يصح صيامها؟ نعم يصح صيامها. حكم الصيام إفراد السبت أو إفراد الجمعة بالصيام ده في اليوم لحاله، هنا الحكم الشرعي. لكن أنت هتصوم يا أم محمد أيام متصلة، ابدأ الصيام غدا إن شاء الله السبت، ولا شيء عليك، وإن شاء الله صيامك مبرور ومقبول، نرجو الله ذلك. أخونا أحمد من قطر ابتلي بأنه يعمل مكان عمله فيه مخالفات شرعية، ويعني لست أدري كيف يطمئن المسلم إلى ربح يأتيه مع هذا الظرف. معرض مبيعات لأدوات صحية، صور لنساء عارية تماما، أو فيديوهات حركية، يعني مش بس صورة فوتوغرافية، ده فيديو بيعرض صورة حركية للمرأة عارية تماما وهي تستحم في الحمام. انت رايح فين؟ هتكسب ايه؟ ده كل انسان وقع بصره على هذا فتحمل وزرا انت تحمل مثله. ربحك متغمس بالحرام، فكل ما ادى الى الحرام فهو حرام. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ونسأل الله ألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونعوذ بالله أن يجعل رزقنا فيما حرم علينا. المسؤولية خطيرة جدا، وأتمنى على الله أن يكون صاحب المكان يسمعنا، لأننا نعلم أن إخواننا في قطر أهل إيمان وأهل دين. لا أظن أن هو يعني استوعب هذا، لأنه لو استوعبه لأنكره، ولا يقبل أن يرى أحد زوجته وهي تستحم أو ابنته وهي تستحم. فكيف تقبل يا عبد الله أن يرى الناس هكذا كلأ مباح كل الداخل والخارج تلك المرأة التي تستحم، والتي لم تحفظ لنفسها كرامة ولا دين، وقبلت أن تصور في هذا الموقف؟ أخشى من غضب الله، وأخشى من أن ينزل على المكان غضب الله. أما أنت يا أحمد فلا خير في رزق يا ولدي تأتي به من حرام، وكل ما أدى إلى الحرام يا ولدي فهو حرام. أنت بما تعرضه مشارك في هذا الذنب، وأنت تيسر رؤية الحرام وفعل الحرام وقتل الحياء. قتل الحياء في النساء لما تشوف المرأة العارية هذه، وقتل الحياء في الرجال لما يشاهدوا هذا المنظر. فابحث لنفسك عن بديل، مش تستنى انك خايف ان الكفيل متاعك يقول لك يفنشك يقول لك مع السلام. اترك انت هذا العمل اختياريا وابحث عن بديل، وسل الله وأنت ساجد بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وكن على يقين أنك الرابح ولست الخاسر ولو عدت إلى بلادك مرة أخرى. يعني إن حصلت بديلا أشكر الله، وإن نزلت إلى بلدك أشكر الله، انجو بنفسك وانجو بدينك. نعوذ بالله من المصيبة في الدين، مصيبة في العمل في الرزق في كذا مقدور عليها يا ابني تتعوض، لكن مصيبة الدين لا تعوض. انصح يا ولدي واخلص النية لربك، وابحث عن بديل، وأسأل الله أن يفرج كربك وأن يفتح لك أبواب الرزق الحلال وأن يغنيك بحلاله عن حرامه والسامعين وإيانا وسائر المسلمين، اللهم آمين. أم محمد بتسأل عن إن الدورة متاعتها في معادها بأيامها ارتفع الدم منها يوم 28 رمضان، جاي النهاردة بعد 4-5 أيام شافت الدم مرة تانية. في الغالب الأعم احنا سألناها هي ما انتبهتش لريحة الدم عشان تفتي فتوى قاطعة هل دي دم دورة ولا لا. على الظاهر والغالب لجهالة أمرنا بنوع الدم اللي نازل عليها يبقى هذا الدم اليوم استحاضة. انت صايمة النهاردة يا أم أحمد، كملي صيامك واصلي صلاتك ولا شيء عليك إن شاء الله. بس بقول لك رجاء انت وكل أخوات المشاهدات، لازم كل فتاة بالغة وكل امرأة أدركت هذا المعنى، أعني رؤية الدورة أو دم الحيض، أنها لازم تميز ريحة الدم ولون الدم. فإذا ما جاء بعد ذلك في غير وقت الدورة ونزل عليها دم ليس هو الدم اللي اعتادت أن تراه لونا وريح ورائحة، يبقى ده اسمه استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من الصيام ولا تمنع من الصلاة. أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة 3: الحيض وهو الدورة الشهرية اللي هنميزها زي ما قلنا باللون والرائحة، وعدد الأيام أو معاد وصلها ومعاد انقطاعها. النقطة النوع الثاني دم النفاس، وده الدم اللي بيخرج من فرج المرأة بعد الولادة مباشرة، بعد الولادة مباشرة. الدور النفاس ده ممكن يبقى لحظة وينقطع، يبقى خلاص انتهينا، تطهر المرأة وتصوم وتصلي. ممكن أغلب النساء بيفضل معاهم لغاية 40 يوم. أغلب فترة أو أعلى مدة للنفاس 60 يوم. يبقى العبرة في النفاس بانقطاع الدم، انقطع بعد يوم، بعد أسبوع، بعد 10، بعد 30، وقت ما ينقطع حتى تطهر المرأة وتصوم وتصلي. طول ما هو في دم اللي هو بعد الولادة هي منقطعة عن الصلاة والصيام لغاية 60 يوم. إذا زاد الدم بعد 60 يوم ولسه بينزل، يبقى من أول اليوم 61 ده دم استحاضة. يبقى معانا دم حيض ومعانا دم نفاس. دم الاستحاضة هو الدم الخارج من فرج المرأة في غير وقت الحيض ولا وقت النفاس. يبقى له حيض وله نفاس يبقى اسمه استحاضة. الاستحاضة لا حكم لها، أي لا تمنع الاستحاضة من الصلاة ولا تمنع من الصيام. عشان كده لازم بقول كل فتياتي، بناتي، اخواتي، امهاتي، لازم كل امرأة بالغة تبقى على دراية تامة بلون ورائحة دم العادة، دم الدورة الشهرية، لان هو ده الفيصل في الفتوى هل ده دم حيض ولا استحاضة. اما النفاس سهلة لانه معروف ان بعد الايه الولادة، واقصاه معانا لغاية 60 يوم. وقت ما ينقطع قبل 60 يوم تطهري، بعد 60 يوم يبقى استحاضة. اخونا محمود بيسأل هل الجمعة سنة؟ ولو ليها سنة تبقى قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ ليس للجمعة سنة قبلية، إنما للجمعة سنة بعدية. تصلي 4 ركعات بعد صلاة الجمعة أو تصلي ركعتين. ورد هذا وورد هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن الناس اللي تبقى قاعدة في المسجد وبتسمع في المسجد أذانين، يسمعوا الأذان الأولاني يروحوا أيمين يجيبوا ركعتين سنة الجمعة، هذا لا أساس له. اللي لسه داخل المسجد يصلي تحية المسجد، لكن الجمعة ليس لها سنة قبلية. بيسأل تاني هل للجمعة أذان واحد ولا أذانين؟ أذان الجمعة لا يرفع إلا والإمام على المنبر. يعني الإمام هيطلع المنبر يقابل الناس بوجهه، يبص للناس كده يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المؤذن يرفع الأذان. الإمام لسه ما صعدش المنبر ما يرفعش الأذان، حتى لو تأخرنا عن الوقت 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة نص ساعة لا مشكلة. وقت ما الإمام يطلع على المنبر يرفع المؤذن الأذان، فقد كان المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إيه حكاية الأذانين في الجمعة؟ الأذانين في الجمعة لها حكاية ورواية. في زمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اشتكى الناس إلى سيدنا عثمان إنهم في السوق لا يسمعون أذان الجمعة. تعرفين إن ثواب الجمعة مرتبط بدخولك المسجد قبل الخطيب ما يطلع المنبر. الملائكة قاعدة على الباب عمالة معها السجل، كل اللي داخل تسجل، فلان دخل فلان دخل فلان دخل، والأجر للتبكير أجر البكور للوصول للمسجد يوم الجمعة حسب المدة اللي انت جيتها قبل الخطيب ما يطلع المنبر. في ناس هتاخد أجر ثواب بدنة، في ناس أجر ثواب بقرة، في ناس أجر ثواب دجاجة، في ناس أجر ثواب بيضة. إذا الخطيب طلع المنبر وقال السلام عليكم، الملائكة قفلت السجل متاعها وجلست تستمع الذكر وخلاص، ما بقاش فيه ثواب تذكير لصلاة الجمعة. طيب البيع والشراء يوم الجمعة حلال ولا حرام؟ محدش يقدر يقول حرام إلا إذا ارتفع الأذان. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قبل أذان الجمعة جائز. طيب الناس خرجت تبيع وتشتري في السوق، السوق في خارج المدينة، أذان المؤذن في المسجد النبوي مش واصل صوته إلى السوق، ما كانش أيامها فيه لا ساعات ولا موبايلات ولا مكبرات للصوت، فجم يشتكوا لسيدنا عثمان رضي الله عنه ما بنسمعش الأذان وبنيجي متأخرين بعد ما بيطلع الخطيب المنبر، ماذا نفعل؟ تعالوا نشوف إجابة سيدنا عثمان بعد ما ناخد هذا الاتصال. مرحبا شباب. أخونا أحمد.
أيوة
مرحبا يا أخ أحمد.
والله أنا عايز أستفسر عن حاجة. أنا عندي بنتي مكتوب كتابها وما دخلتش.
براحتك عليا يا أحمد. بنتك مكتوب كتابها وإيه كمان؟
وما دخلتش.
مش سامع. ما دخلتش. طيب
أيوة. فدلوقتي وصلنا للصلاة في عند قايمة مكتوبة 50,000 جنيه، المفروض أنا أجيب مثلا نصها وأجيب النص الثاني.
بنتك معقود عليها يا أحمد؟
أيوة. وما دخلتش بها.
لم يدخل بها؟
أيوة.
هل خلى بها يا أحمد؟
لا.
يعني ما عادش بيها في مكان لوحدهم؟
لا، قاعد عائلية مثلا عند البيت.
كان أكرر سؤالي تاني يا أحمد، ما قعدش معاها في مكان لوحديهم؟
لا، بقى يقعد في الأوضة، والأوضة مفتوحة واحنا داخلين طالعين
عليها. ما قبلهاش يا أحمد؟
لا.
طيب يا أحمد، لم يدخل بها.
أه.
عايزين دلوقتي الطلاق؟
أه.
طيب. تسأل عني بقى يا أحمد؟ حقوقها يعني؟
أه، على حقوقها.
حاضر.
هو حطك القايمة مكتوبة ب 50,000 جنيه، احنا المفروض طبعا نجيب اللي هو بيجيب.
تسمع الجواب مني. حاضر حاضر يا احمد. حاضر يا حبيبي. ام بهاء مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا ام بهاء.
ربنا يبارك فيك. لو سمحت بالنسبه لصلاه زكاه الفطر، يعني بنديها مثلا احنا شايفين الناس مثلا حالتهم ايه يعني فقر، فنعرف بعد كده ان هم يعني ناس مش محتاجين يعني، فايه بالنسبه لينا احنا ان احنا زكينا عليهم وكده يعني.
انت ساعه ما اعطيتيهم كنت تظنين انهم فقراء؟
اه، هو الواضح ان هم ناس قاعدين بيبيعوا شويه حاجات وكده، بس نعرف ان هم مثلا اللي عندها بيت اللي ما اعرفش ايه كده. فايه الوضع يعني؟
حاضر.
حصل معايا مرة واثنين يعني السنة دي والسنة اللي فاتت كده، وجزاك الله خير.
حاضر يا أم بهاء، تسمع الجواب إن شاء الله. أم عصام مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا يا أم عصام، أنت بالصحة والسلامة.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، الله يبارك لك يا رب ويسعدك.
تفضلي يا أختي الكريمة.
ابني أنا معايا ولدين، وواحد مسافر في السعودية، هم أصلا سعوديين وأنا مصرية، والتاني احنا قاعدين هنا كان جاي يدرس، فجاي له لعب كورة وعايز يروح يلعب في قطر. فالوقت أنا بقول له لا يا ابني أنا مش موافقة، وأبوه مش يعني شكله لو عرف مش هيوافق، بس هو مصمم عايز يروح. لو أنا منعته يعني هل أنا دلوقتي أبقى أنا مثلا يعني قطعت رزقه، أو أنا يعني يبقى يعني غلط عليا، ولا أصمم إن هو ما يسافرش؟
أنت متزوجة من سعودي يا أم عصام؟
أيوه يا حاج.
وابنك الثاني مع أبيه هناك؟
ابني الثاني متجوز وواحد قاعد هناك إن شاء الله، وهو جاي هنا يتزوج ويقعد هناك برضه.
طيب انت الان يعني زوجك سايبك مع ابنك اللي بيتعلم؟
ان شاء الله.
العلاقه الزوجيه بينكم قائمه؟
الحمد لله.
مين القيم على البيت؟
ابونا ان شاء الله.
يبقى لازم ترجعي له،
يعني اقول له
لازم،
يعني هو لا هو بيقول انا هقول له.
لا
انا لا اقول له
طبعا.
طيب جزاك الله خير يا شيخ، يعني لو منعناه يعني مش حرام علينا ولا حاجه؟
لا 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 اسمع الجواب ان شاء الله. حاضر.
الله يبارك لك ويسعدك يا رب. كل سنه وانت طيبين.
وانت بالصحه والسلامه. أم محمد مرحبا.
ألو.
السلام عليكم يا أم محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أم محمد.
عليكم السلام ورحمة
الله. تفضلي.
حضرتك يا شيخ.
نعم.
أهلا أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، أنا عايز أسأل عن النقاب.
أيوة. مال النقاب يا أم محمد؟
طب حضرتك مثلا لو أنا مثلا قاعدة في بيت في عيلة ولابسه النقاب،
ايوه،
هل يجوز لي مثلا ان انا اقعد في البيت طول النهار وانا مش لابسه جوانتي؟
يعني بس على النقاب ولا على الجوندي على القفاز؟
لا على الجوانتي على القفاز.
حاضر حاضر يا بنت، تسمعي الجواب ان شاء الله. قلنا لما جات المشكله لسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، طيب سيدنا عثمان يحلها ازاي؟ اجتهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، ولقى مشكلة شبيهة في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقاس عليها مشكلته وخد منها الحل. ايه المشكلة اللي كانت في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نزل قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. الصحابي الجليل جاب عقال أبيض وعقال أسود وحطهم تحت المخدة، كل شوية يرفع المخدة يبص مش شايف الأبيض من الأسود، لغاية لما الشمس دخلت عليه خباءه. فلما قال الكلام ده للنبي الصباح، النبي قال له إنك عريض القفا، أفاك عريض، إنما هما ضوء النهار وظلمة الليل. المقصود بالليل الخيط الأبيض الفجر، والمقصود بالخيط الأسود ظلمة الليل. ثم سن النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين، يهديكم الله ويصلح بالكم، أحسبكم شمتمونا جزاكم الله خيرا. ما سمعتش يا مولانا أنت كده شمتيني جزاك الله خير. أيوة كنت سمعني، ربنا يرضى عليك. اخواننا في الكنترول فيقولوا شمتناك والله جزا الله خير. انا اعلم عيقين ان المسلمين حق المسلم على المسلم اذا عطس فحمد الله فشمته، فانا عطست وحمدت ربنا. اذا انا على يقين ان كل مسلم فاهم قال يرحمك الله، عشان كده قلت لكم جميعا يهديكم الله ويصلح بالكم جزاكم الله خير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد المشكله دي عمل ايه؟ سن الاذان الاول للفجر، وبقى عندنا حاجة اسمها الفجر الكاذب والفجر الصادق. وقال للناس ايه؟ ان بلالا يؤذن بليل. صوت سيدنا بلال مميز معروف يا جماعة، لما تسمعوا صوت سيدنا بلال اعرفوا ان لسه الليل قائم. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن ام عبد. لما تسمعوا صوت بلال لسه الليل موجود، اللي مع اهله الله يعينك، واللي بياكل الله يهنيك، لكن اذا ما سمعت صوت ابن مسعود خلاص ده صوت الفجر. اذا حل النبي صلى الله عليه وسلم الاشكال بايه؟ بسن أذان قبل الوقت بما يتسع للذي يريد أن يأكل أن يأكل، والذي يقضي حاجته أن يفرغ منها. خلاص يعني قبل الفجر بساعة بتلتين ساعة ممكن يكون هذا التوقيت، ده أذان بليل لا يترتب عليه الإمساك ولا يترتب عليه صلاة فجر، وسمي أذان الفجر الكاذب. النبي عمل الكلام ده وتحلت به المشكلة. فسيدنا عثمان لقى رضي الله عنه المشكلة مشابهة، فسن أذانا للجمعة قبل وقت الجمعة. خلي بالك من الحتة دي. فأرسل من يؤذن على مكان يسمى الزوراء في السوق قبل الجمعة بوقت يتسع لمن يبيع ويشتري انه يلم بضاعته ويجي للمسجد ولسه الخطيب ما طلعش المنبر. وهذا هو الاذان الثاني للجمعة او الاذان الاول للجمعة. لكن اذان الجمعة كوقت لا يرفع الا والامام على ايه؟ على المنبر. لو اردنا ان نفعل سنة عثمان رضي الله عنه وارضاه، والنبي امرنا باتباع سنة الصحابة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يبقى هنأذن أذان قبل الجمعة بوقت ساعة على الأقل، ويبقى حيث ما يحتاج الناس هذا الكلام. الناس مش محتاجة مش يبقى سنة النبي أولى. الناس محتاجة لظرف في سوق، في ناس في رماية بتتمرن بتلعب، يبقى في ما يدعو لهذا لا بأس ننبه الغافل، ما اختلفناش. معانا سنة الصحابة الجليل تغنينا إن شاء الرحمن الرحيم، لسنا بحاجة. لكن أذان الجمعة ليس إلا الأذان الذي يرفع والإمام على فين؟ على المنبر. أرجو أن يبقى عرفنا، يبقى الجمعة ليس لها إلا أذان واحد ولا يرفع إلا والإمام على المنبر، ولا بأس من أذان آخر بشرط أن يكون قبل الجمعة بوقت من أجل إعلام الناس الذين يغفلون عن وقت الجمعة. بيسأل كمان أخونا محمود حكم صلاة الجمعة في الزوايا الصغيرة. الأصل في الجمعة أن تكون في المسجد الجامع، وإحنا عندنا قصور شديد خاصة في بلادنا هنا في مصر، عندنا زوايا كثيرة، وحتى المساجد الكبيرة برضو أحجامها صغيرة. يعني نفسي يبقى في عندنا نظرة أشمل وأوسع. لو البلد مثلا فيها مسجد جامع على مثلا مساحة 5-6,000-10,000 متر، هذا هو الأولى. ويبقى في الحالة دي لا تجوز الصلاة في الزوايا الصغيرة. لكن المشكلة ان كل المساجد 100 متر 200 متر 300 متر، ده يوم ما يبقى يعني عظم قوي، وبالتالي ما فيش مسجد يتسع لكل المحلة او لكل المكان، وبالتالي حيث ما اجتمع العدد الذي تصح به صلاة الجمعة فالصلاة صحيحة. اعود فاقول الاصل في صلاة الجمعة أن تكون في المسجد الجامع وعلى وجهاء المسلمين وأغنياء المسلمين وعلماء المسلمين أن يعملوا، خاصة في المدن الجديدة في الأماكن اللي لسه فيها تحت التخطيط، أن يكون فيه المسجد الجامع من أجل أن احنا يعني لا نحتاج إلى عدد كبير من الخطباء، وبالتالي نقدر نوفر الخطباء الأكفاء، وبالتالي يستفيد الناس، لأن الهدف من الصلاة الجماعة ناس تتجمع. من صلاة الجمعة اللي ما بيتجمعوش في الأوقات الخمسة يتجمعوا في صلاة الجمعة، فما تضيعوش أهداف هذه الشعيرة الغالية التي شرع الله لكم. فقد فرض الله الجمعة على اليهود فأبوا إلا السبت، وفرضه على النصارى فأبوا إلا الأحد. الناس لنا في هذا اليوم تبع، حيث هدانا الله أمة محمد إلى هذا اليوم، فهو عيد في الأرض وعيد في السماء. أم محمد بتسأل تشتري سيارة، واحد كان شاري سيارة من البنك مش قادر يدفع أقساطها، بيقول يا جماعة ادوني اللي أنا دفعته وانتوا منكم للبنك بعد كده. في صورة واحدة يا أم أحمد من اتنين يصح معها هذا البيع، انك تشتري من الرجل هو الذي يبيع لك اللي هو معاه السيارة الآن، وتاخد الضمانات اللي تخصك، معرفش طريقتها تبقى شكلها ايه، وتعطيه هو لكن أرى أن فيها غبن يعني فيها مشاكل يعني، لأن لو ما راحش يسدد أخشى يضيع عليه كل حاجة. الصورة الثانية أن هو يرجع السيارة للبنك أو يعمل الأوراق مع البنك بتحويل الاسم من اسمي هو إلى اسمكم أنتم، ويبقى اللي بيبيعلك الآن البنك بمبلغ محدد على أقساط معلومة، على أقساط معلومة، وهنا يصح البيع إن شاء الله. أرجو الله أن يبارك لكم وأن يبارك للمسلمين أجمعين. غير كده لا. الأخت نهلة بتسأل عن العمل في شركات السجائر، جوزها جاي له شغلانة محاسب في شركة السجائر، ربنا يغنيك من الحلال يا جوز نهلة. العمل في صناعة التبغ حرام، العمل في بيع السجائر حرام، العمل تقول أنا محاسب ماليش علاقة، هذا من باب معاونة الظالمين، وربنا يقول في القرآن ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا تتعاونوا على الإثم والعدوان، التدخين حرام نصا. ففي الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وأنا تتبعت هذا الحديث في بحثي من أكثر من 30 سنة، وانتهيت بالاستقراء البحثي والعلمي والمنهجي الشرعي والعملي إلى أن السجارة مفترة، وهي لذلك حرام نصا. كنت قبل ذلك نقيس حكم السجارة على أنها خبيثة، على أنها ضارة بالصحة، على أنها تضيع للمال، لا لا لا، كل ده موجود وفوقه نص هذا الحديث الذي يعطينا الحرمة القطعية. تاب الله على جميع العصاة، ومن ثم المسلم لا يصنع، المسلم لا يتاجر، المسلم لا يستخدم الدخان ولا يدخن السيجارة ولا طبعا الشيشة ولا يغمسها. ها؟ نسأل الله التوبة على الجميع. أم محمد من الأردن مرحبا، مرحبا بك يا أم محمد.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس سؤال يا سيدنا الشيخ.
تفضلي يا بنتي.
في واحد سب الرب.
سب الرب.
مع ابنه سب الرب، سب الذات الإلهية.
سلم يا رب. نعم.
فيعني زوجته بتكون يعني محرم عليه إشي، وكيف يعني يتأخر هو؟
حاضر. اسمع
يعني
الجوال يا أم.
بيقول لي بالضبط يعني أنا يعني كل الزوج يعني حكيت حلال مع يعني.
حاضر يا أم محمد.
ماشي، يعطيك العافية.
حاضر. أم لؤي مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم لؤي.
خيرا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأحسن الله إليكم.
آمين، جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. بعدين حضرتك بي سؤال.
تفضلي.
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن عن نهي الحلق قبل صلاة الجمعة، هل دوت خاص بالمسجد فقط ولا كمان في مكان تاني لو ممكن عملت حلقة في البيت أو في دار برضو حرام؟
حاضر.
وأستاذة حضرتك ليه سؤال خاص بس عايزة بعد الحلقة مباشرة.
أنا أي حاضر.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
وجزاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد مرحبا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أنا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه، جزاك الله خيرا.
وجزاك. نسألك بس عن مدى مشروعية العمل في المحاكم المدنية والعسكرية في البلاد الإسلامية.
طبيعة العمل دي إيه يا أبو محمد؟
بصفة موظف. المحاكم المدنية والعسكرية في بعض البلاد العربية والإسلامية التي تطبق قوانين وضعية، هذا العمل فيها كموظف، خصوصا بالنسبة لخريجي كليات القانون.
يعني موظف يكتب يسجل كذا كذا؟
لا، موظف يحكم ويحقق ويحكم ويكون مدعي عام او عضو محكمة.
عضو محكمة. حاضر.
حتى قاضي.
حاضر.
نعم.
حاضر. حاضر يا ابو محمد، تسمع الجواب ان شاء الله. أعود إلى الأخت نهلة، كانت بتسأل هل الصدقة الجارية تفضل جارية لو إنها حطت في المستشفى زي مستشفى الأطفال مثلا، بنت المستشفى أو جابت جهاز أو معدات، ولا لو حتى دخلت في الأدوية تبقى صدقة جارية؟ أنت نيتك يا أم محمد يا أخت نهلة هتاخد الأجر بالنية إن شاء الله، وسواء دخل في العلاج أو جه في الآلة إن شاء الله الأجر موصول، وهذا الذي تم علاجه أو خد علاج طول ما هو عايش وطول ما الأجر متاعك شغال ما تقلقيش ما تقلقيش، إن شاء الله هي صدقة جارية على أي معنى من المعاني ونرجو الله قبولها. هل الميت إذا مات في بلاد الغربة يعتبر شهيد؟ نرجو الله أن يكرمه. هناك نص طبعا الغريب والغريق والمبطون والمطعون، لكن خلي بالكم الأجر عند ربنا، واللي هيفصل في المسائل دي ربنا، ونرجو الله أن يتغمد أموات المسلمين جميعا بواسع رحمته وأن يسكن الجميع فسيح جناته. فليس الأمر فقط في أن يكون الإنسان مبطونا أو غريقا أو مطعونا أو غريبا، بل الأمر يرتبط بعد ذلك بعلاقته بالله وعلى ما مات عليه. فلما يبقى صالح وعلاقته بالله طيبة وتيجي حاجة من الحاجات دي ترفع الدرجة تعطيه أجر الشهيد أو الكرام من الله سبحانه وتعالى، لكن لما يبقى غاصب من البداية هيعمل له إيه؟ هيعمل له إيه؟ فسألوا الله حسن الخاتمة، واحرصوا على أن تكونوا طائعين لله، وحيثما كتب الله لنا ولكم الموت نرجو الله أن يتوفانا وهو راض عنا، وألا يحرمنا أجر الشهداء وإن متنا على فراشنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا أحمد بيقول إن بنته معقودة عليها، وإنه العاقد عليها أو زوجها الذي عقد عليها لم يدخل بها، وأنا سألته هل خلى بها أو قبلها. ليه بسأل السؤال ده؟ لأن عايزكم تعرفوا إن الإنسان إذا عقد على امرأة فخلى بها أو نال منها شيئا قبلها لمسها قفل الأوضة بس عليه ومحدش معاهم تاني دي خلوة. إذا تحققت الخلوة فهي في حكم المدخول بها، اعرفوا هذا الكلام، هذا حكم شرعي. المدخول بها عليها عدة ولها كامل الحقوق، غير المدخول بها المعقود عليها فقط لا عدة عليها، يعني تتطلق دلوقتي وتتجوز دلوقتي بعديها بثواني ما في مشكلة، وليس لها إلا نصف المهر. هو قال إن ما فيش بينهم خلوة وإن اتفقوا على الطلاق الآن، وبيسعى على حق ابنته. ليس لابنته عند زوجها هذا إلا نصف ما اتفقوا عليه من مهر، إلا إيه؟ نصف ما اتفقوا عليه من مهر، فما أقروه مهرا صداقا لها نصفه قل أو كثر، قل أو كثر. وأقول لكما ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. أم بهاء بتسأل بتقول إنها أخرجت الزكاة أكثر من مرة وتفاجأ هي مطلعة الزكاة لناس فقراء تحسبهم كذلك، فإذا بهم ناس عندهم وكذا وحالتهم ما هم مش فقراء، يعني زكاتك التي أخرجتيها مقبولة إن شاء الله وصحيحة، فالعبرة بما انضوى عليه الضمير وانطبقت عليه النية ساعة الإخراج. أنت تعطينا فقيرا خلاص باقي يعني سلمت المسألة، لكن هذا تكرر معاكي يا أم بهاء أكثر من مرة وده يخلي عليكي مسؤولية، تحري شوية ويعني حاولي اتعبي شوية وأجرك على الله إنك توصلي الزكاة لمن هو من أهلها لمستحقيها، لأن ده واجب علينا إن احنا نصل بالزكاة لأهلها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. اللي أخرجتيه فيما مضى صحيح إن شاء الله، بس اللي جاي اتعب شوي وبص على أهلك وأرحامك. يبدأ كل واحد فينا لغاية لما يبقى عندنا بيت مال المسلمين اللي يبقى هو عليه البحث والتحري، طالما أنا هطلع الزكاة بنفسي يبقى أنا أبدأ بعيلتي وأهلي وأرحامي وحي اللي أنا فيه، أتحسس كده مين الفقير ومين المسكين ومين صاحب الحاجة عشان أوصل له حقه لغاية عنده من غير ما يتعرض للسؤال أو يحتاج أن يمد إيده أو يقول يا جماعة يا عالم يا هو غيثونا. هذا حق الإسلام، إنها صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ربنا يعيننا وعينك مبهاء ويتقبل منا ومنك ومن المسلمين أجمعين. أم عصام مع ابنها هنا جاي للعلام، زوجها في المملكة، هو عايز يسيب هنا ويروح قطر، جايت له فرصة انه يلعب لعيب، ويعني بتقول لك ده مستقبله او شغله. اللعب مش شغل يا جماعة، الله يرضى عليكم. جاي يتعلم يعني، ده ها دي الامانة اللي انت تمنتي عليها يا ام عصام. احنا اجبناها طبعا اجابة سريعة في مسألتها، ترجع لزوجها اولا هو صاحب القرار، لانه الرجل والرجال قوامون على النساء، وتأثم ان لم تفعل ولا يعني يرفع عنها الحرج الشرعي ان هو يقول لابوه، لا هي لازم تقول، لان انت الان وكيلة عن الرجل مع ولدك، انت اللي شايفاه وانت اللي قاعدة معاه، وإلا ما كانش الراجل سابك تيجي يعني هيستغنى عنك ازاي يعني. لكن انا هنا عايز يعني اخد كلمة على الماشي يا احبابي يا كرام، احنا مش للبيع، احنا كمسلمين مش للبيع. ويا احبابي يا كرام، حياتنا مش للعب. ويا احبابي يا كرام، اجعلوا هذا في مرحلة تالية، يعني اللي شايف نفسه لاعب ومتميز وكذا، اللي حرفته دي ومشي فيها بنقول ربنا عينك واصدق النية خلاص. لكن انت غير العلم يا ولدي، اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اوعوا في يوم من الايام، وانا عارف ان ده موجود، نقبل في ثقافتنا ان مستقبل اولادنا لما نبيعهم لانديه كبيره افضل من ان يكونوا علماء او نافعين لمجتمعاتهم في مهن اخرى. الحياه ما بتتقاس بالريال ولا بالدولار ولا بالجنيه، حتى لو هيدوا اللعيب مليار مش ملايين الدولارات، لا قدر الله يوم ما يكسر خلاص انتهى. اصحى، عمل ايه لمجتمعه وامته وولده؟ الفريق الكوره مش هيحرر الاقصى، هيرفع علم بلدنا يا مولانا. انا ما قلتلكش لا، بس لما يبقى في ثقافتنا كل واحد فينا، كل اب نفسه ان ابنه يطلع لعيب عشان خاطر هياخد قد كده، ها؟ يبقى احنا بنهد بلدنا واحنا مش حاسين. الكفرة بيلعبوا بينا الكورة. لو اتجاهاتنا الثقافية راحت هنا وبس، مش يبقى عندي طبيب متميز ولا مهندس ناجح ولا قانوني مؤتمن ولا معلم نابه ولا حافظ للقرآن، هنبيع ديننا ودنيتنا، وساعتها يبيعوه فينا ويشتروا زي ما هم عايزين. لا، حتى لو هنقول لازم يكون لينا تمثيل وتمثيل مشرف ومحدش يبقى أحسن مننا، مش هقول لك لا، بس كن صادقا وما يكونش على مستوى كل البلد. شوف العناصر اللي تصلح لهذا المعنى وكفى. إنما أنا بكلم الآباء والأمهات، اتقوا الله، فإن من نصب ولده أو نذر ولده أو تمنى لولده ألا يكون إلا هذا فهو آثم. مش هو ده الأصل، إنما أنت تنظر نفسك أولا أن يكون ولدك صالحا مسلما صادقا، اثنين شوف مهاراته فين وإمكانياته فين وضعه حيث يجد نفسه، ثلاثة شوف البلد محتاجة إيه، وحيث ما احتاجت البلدة إلى مهنة ما لزم على الجميع أن يوفروا لها من يستطيعها، فإن كان رفع الحرج عن الجميع، وإن لم يكن يأسم الناس. بلد ما فيهاش محفظ للقرآن البلد كلها آسمة، ده فرض كفاية، هات لي محفظ وبعد كده روح مهنة تانية. بلد ما فيهاش طبيب تأسم، بلد ما فيهاش معلم تأسم، وهكذا. هذا على سبيل فروض الكفايات. فاتقوا الله ولا تجعلوا آمالكم معلقة بأقدام أولادكم، لأن هذا تسلية أو تقضية وقت فراغ أو تنمية مهارات لأفراد معدودة وليس لكل الناس، والله الهادي إلى سواء السبيل. معنا اتصال، مرحبا. أمة الله من تونس، مرحبا يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
مرحبا يا أمة الله. ثلاثة أسئلة وانقطع الاتصال. طيب لعلك تعيدين الاتصال يا أمة الله. معنا نجوى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا نجوى.
مرحبا بك يا شيخ. بعد إذن حضرتك معايا أسئلة. أنا في واحد بعت لي زكاة حاليا الوقت حالا، ماشي، عشان اتأخر فيها. واحد يعني بعتها له من فرنسا والتاني اتأخر ان هو يديها لي، دي اعمل فيها ايه؟ ده السؤال الاول. ماشي،
براحتك كيف؟ براحتك عليا يا نجوى، براحتك عليا يا نجوى. اللي من فرنسا ده اخرج زكاته من في رمضان،
فالتاني اتأخر ان هو يديها لي،
لكن وصلتك الان
الوقت حالا وصلتني الزكاة.
ماشي يا بنتي،
ماشي، اعمل زيها ايه حاليا؟ ماشي. تاني سؤال، طبعا مطلوبة صورة مني للجمعية، جمعية يعني مثلا أساعد الفقراء والأيتام وكده، فلازم يعني صورة تثبت إيه وأعمل بها كارنيه، فأنا منقبة أعمل إيه؟ أتصور ولا إيه؟
وأنت ما عندكيش صور قديمة يا بنتي؟
لا خالص.
خالص؟
لا، أصل كل ما يكون عندي صورة بقطعها ومش عارف بخلي الصورة.
طب ليه يا ست نجوى؟ الله يرضى عليك. حاضر.
السؤال الثالث، واحدة ست دي يعني بتساعد برضو للناس، ماشي، فطبعا معها أمها وأختها يعني فقراء، فالناس لما بيبعتوا لها حاجة فأمها وأختها يعني إيه بتبقى خايفة إن هي تديهم، خايفة إن هي تديهم وتقول لها دي أمانة وما ينفعش إنها تخرج لهم، بس هم فقراء يعني محتاجين زيهم زي الناس، هي ما بترضاش تديهم، فهل يجوز إن هي تدي منهم تدي لهم زي الناس ولا إيه؟
ده حضرتك ولا واحدة تانية؟
لا واحدة تانية.
طب أنت عارفة أخبارها يعني أقدر أسألك ولا؟
ايوه عارفه
اخبار. يعني هل الناس مدينها تفويض هي تنظر مين اللي يحتاج وتعطيه، ولا بيدوها للناس معينين؟
لا مش ناس معينين، بقولها ادي اللي انت عايزاه،
اللي انت عايزاه.
طيب فرق زي ما انت عايز.
نعم.
لكن لو حد قال لها مثلا للصومال بتخرج للصومال، لو قال لها مثلا زكاه بتخرج لها، حسب كل يعني لما يقول لها مثلا لكذا ما بتحولش ان هي تطلعها لاي حاجه الا اللي هي اللي هم قالوا عليه.
ماشي يا بنتي،
يعني هي امينه اصلا.
تسمع الجواب يا نجوى ان شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك. وعليكم السلام. محمد.
السلام عليكم.
مرحبا يا اخي محمد. اهلا وسهلا.
اهلا بك. انا عندي سؤال بس ممكن اسال حضرتك؟
اتفضل.
وانا بصلي العصر دلوقتي صليت ركعتين وجيت نسيت وسلمت.
ايه؟
وانا بصلي العصر.
ايوه.
صليت ركعتين وفي التحيات نسيت وسلمت.
وسلمت. يعني سلمت بعد ركعتين.
ايوه.
عملت ايه بعد كده؟
بعد سلمت صليت العصر من تاني.
من اول وجديد؟
اه.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله.
ماشي يا عم الشيخ.
الأخت أم محمد لابسة النقاب وعايشة في بيت عيلة، بتسأل هل وهي قاعدة طول النهار في وسط العيلة بتشتغل وكذا ممكن تبقى قلعة الجوانتات بتاعتها القفازين؟ لا بأس، لا بأس، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك الحرج. أم محمد من الأردن، رجل سب الله، سب الذات الإلهية، فبتسأل زوجته حكمها إيه بالنسبة له؟ هل أصبحت محرمة عليه؟ ويتوب إزاي؟ حتى يتحقق من هذا الذي سب ربه التوبة. يا جماعة سب الدين ما يجيش على لسان المسلم، لا تسبوا الدين ولا تسبوا الذات الإلهية، ينفعش حاجتين المسلم حريص ميجوش على لسانه أبدا، لا يمين الطلاق إلا وهو يعني، وسب الدين أبدا مهما كانت الأسباب. الحمد لله الذي عافانا ونسأله ألا يبتلينا. طيب واحد سب الدين أو سب الله، هذا كفر، يتوب ازاي؟ يطلع يغتسل وينطق بالشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، ويستغفر لذنبه ويعزم على الا يعود لمثله. الفتره من سب ربه او دينه الى نطق الشهادتين الزوجه فعلا محرمه عليه، ليس له ان يتمتع بزوجته ولا تجعله يطلع عليها هذه الفتره. فربنا يعينك يا ام محمد، ويعني خذي بيده وعظيه وذكريه بالله، وان الله غفور رحيم يستغفر لذنبه وينطق بالشهادتين بعد الاغتسال، ونرجو الله ان يحفظ علينا وعليكم ديننا. ام لؤي بتقول هل الحلق المنهي عنها دي خاصة بالمسجد قبل الجمعة؟ نعم، يعني لو حملنا حلقة تلاوة أو مجلس علم أو كذا في مكان ما غير المسجد يجوز، لا بأس. لكن نهينا عن هذا في, في, في يوم الجمعة ليه؟ احنا بنروح المساجد مبكرين يوم الجمعة من أجل ان احنا نجهز نفسينا لسماع الخطبة، فمش عايزين بقى ايه اتنين كل اتنين يقعدوا مع بعض ويتكلموا والفاصوليا بكام والسمك بكام والدولار بكام والريال، لا لا خلاص، احنا جايين نخلع كل مشاغلنا وشواغلنا ونخلعها على عتبات المسجد، وانا قاعد بجهز نفسي توبة وانابة واستغفار واستقامة وذكر. انا قارئ من السنة ان انا اقرأ سورة الكهف، استغفر لذنبي، اسبح بحمد ربي، اكثر من الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، كل ما من شأنه ان اقترب من الله وان اصفي النفس من علائقها وعوائقها، حتى اذا ما خرج الامام على الناس وصعد المنبر اجمعت كل حواسي تتلقى منه الخطبة فلا يشغل بالي شيء. لو أنا بهذا المعنى كل كلمة هيقولها هتوصل قلبي وتستقر في نفسي وتتحقق الفائدة المرجوة من التذكير والاستعداد النفسي لصلاة الجمعة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا إن إحنا ننشغل حتى بالأمر بالمعروف أثناء الخطبة، من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن حرك الحصى أو مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هذا خاص بالمسجد يا أم لؤي، والهدف منه أو الغاية منه أو العلة أو الحكم منه أن استعداد الناس وتهيئة الناس لنفوسهم وأرواحهم لتلقي الخطبة التي هي زاد المسلم الأسبوعي. أبو محمد بيسأل عن مدى مشروعية العمل في المحاكم المدنية والعسكرية مع أن فيها قوانين وضعية. يا ابو محمد، العمل في هذه المحاكم جائز وليس يدخل في عداد من لم يحكم بما انزل الله بثلاثة شروط. الشرط الاول انك تنوي هذا، والاعمال بالنيات، انت رجل تحترم شرع الله، انت راجل عضو محكمة او قاضي او كذا، لك الحكم والسلطة في هذه المحكمة، وامامك القانون مذاكره كويس وعارف ايه الجريمة دي عقوبتها ايه قانونها ايه، لازم تبقى عارف كمان شرع ربنا بيقول ايه، وبقى نيتك يا رب استعملني لاطبق حكمك وشرعك. اتنين، كن حيثما كان دينك ما استطعت. وأنا من قريب مش من بعيد عن هذا المجال أعرف أن كل قاض عنده من الحرية والمساحة ما تؤهله لذلك إن شاء الله إن شاء الله. الأمر الثالث، رمانة الميزان أو محور الارتكاز يا أبا محمد، ألا تدين مظلوما وألا تبرئ ظالما. ألا تدين مظلوما وألا تبرئ ظالما، فإن حرصت على الثلاثة فأنت إن شاء الله مأجور مرتين، مأجور مرة أنك من قضاة الحق، والقضاة الثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة، اللذين في النار أحدهما عرف الحق وحكم بخلافه، وثانيهما لم يهتم أن يعرف أين الحق فحكم بخلافه، أما الذي في الجنة فقد اجتهد أن يدرك الحق وعرفه وحكم به. أسأل الله أن يجعلك وإيانا وكل العاملين في هذا المجال من قضاة الحق. الأمر الثاني، لك أجر آخر، وهو عملك الدؤوب على أن تمكن لحكم شرع الله عز وجل. كونك تترك المجال هذا يا أبا محمد بتترك الساحة خالية، وهيجي ناس لا ذمة لهم ولا دين. لا، اصبر واحتسب وجاهد واجتهد، وسيجعل الله لك مخرجا، وسينبئك بما ينبغي عليك أن تفعل، وسيهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. الأخت نجوى بتسأل، أتتها الآن زكاة فطر من فرنسا لكن وصلت بعد صلاة العيد، وصل الآن، طب إيه الحل؟ لا، تاخديها الآن ما تباتش معك، وتذهبي بها إلى مستحقيها الآن، وهي زكاة مقبولة إن شاء الله ما دام صاحبها أخرجها قبل الصلاة. مطلوب مني صورة عشان أعمل كرنيه وأنا بشتغل؟ لا، يعني أنت منتقبة لن تعدمي وسيلة تصورك امرأة، تصوري نفسك بالموبايل، حيشوفها المصور، مفيش واحدة هتحمض الفيلم مثلا إذا كان، يعني هيبقى ضرورة. رؤية الوجه جائزة من المرأة في الخطبة مع الوجه مع الكفين، وفي الشهادة، في الشهادة لازم نميز فاطمة من عائشة، من خديجة، يا من نجوى، لازم يا نجوى، وإلا تختلط المفاهيم. وفي المعاملة، فنظر الرجل للمرأة على خمسة أضرب، نظرة لغير حاجة حرام غير جائزة. لا المرأة تصح أن تنظر لرجل لا يحل لها، ولا الرجل ينظر لامرأة لا تحل له، ما دام مفيش ما يدعو. نظرة للخطبة فالوجه والكفين، نظرة للشهادة فالنظر للوجه خاصة اللي يميز فلانة عن فلانة بس، نظرة للمعاملة طالبة مع أستاذها بامتحنها كذا للوجه خاصة، نظرة للمداواة، وهذه للموضع الذي يحتاجه الطبيب وحسابه على الله، هو اللي ربنا يحاسبه. فاعملي الكرنية يا ست نجوى، ويعني احتاطي وربنا يوفقك. امرأة توزع صدقات للآخرين وهي أوكل إليها رب المال أو أصحاب المال أن تعطي من تراه صالحا للعطية من الفقراء، وليها أقارب أقربين من أرحامها فقراء، لكن تجد حرج، لا حرج، لا حرج. إذا كان فعلا أرحامك فقراء من أهل الزكاة، من أهل الصدقات، ابدأي بهم ولا حرج عليك. الحرج لو أنك أعطيت أمك أو أختك أو أرحامك، وهناك من الفقراء من تعرفين وهو أكثر حاجة منهم، هنا حرج شرعي لا شك وتأثمين. لكن إن كانوا كغيرهم من الفقراء فاجعلي لهم جعلا مما توزعين وأجرك على الله. فالصدقة على القريب سنتان، صدقة وصلة، وعلى البعيد واحدة صدقة، فلا بأس بأن تعطي الأرحام ما داموا فقراء، ما داموا فقراء، وما دام أهل المال قد وكلوك وفوضوا الأمر بعد الله إليك. لكن لو قالوا المال ده لفلانة أو لفلان ما ينفع، ما ينفع، يبقى أنت في الحالة دي مجرد وكيلة بتوصل المال لمن سموا لك من الأسماء
ولا يجوز لك أن تعطي غير هذه الأسماء التي حددوه. طيب قالوا لك ده المية جنيه دي لعبد الله، لقيت محمد أكثر حاجة من عبد الله، ما تجيش تعمل نفسك نصحة وتروح مدية عبد الله 50 ومحمد 50. التصرف صحيح لو أنت من أهل التصرف، لازم ترجع لصاحب المال الأول تقول يا فلان أنت مديني 100 جنيه لعبد الله، لكن أنا لقيت محمد أحوج من عبد الله، إيه رأيك نقسمها بالاثنين أو ندي 100 كلها لمحمد؟ إن قالك اتصرفي اتصرفي، إن قالك موافق افعلي، إن قالك لا دي لعبد الله يبقى لعبد الله. يبقى الوكالة يا أخواتي الوكالة يا إخوتي رجالا ونساء مشروطة بشرط صاحبها، لكن إن كان لك حرية التصرف فلا حرج. أخونا محمد صلى العصر وسلم بعد الركعتين وقام عاد الصلاة من أول وجديد، خلاص ما دام عدت الصلاة يا محمد خلاص، لكن الحكم يعرفه. لو حصل الكلام ده الواحد وسلم ناسيا بعد الركعتين ثم تذكر يعمل إيه؟ يروح قايم جايب ركعتين، وبعد ما يجيب التشهد الأخير لو بعد الركعتين يسجد للسهو ويدمتم خلاص، يبقى خلص صلاته وصحت صلاته ربنا يتقبل، يكمل على ما فات يكمل على ما فات. لكن هذا أخونا محمد عاد الصلاة من الأول خلاص لا بأس، صلاتك صحيحة إن شاء الرحمن الرحيم، لكن هذا ما كان ينبغي أن تفعل لو كنت فقيها. طيب تذكر بعد ساعتين أو تذكر بعد المغرب إنه سلم بعد الركعتين من العصر، ينفع يوم يجيب ركعتين زي ما قلت دلوقتي؟ لا، لو المسافة الفارق بعيد هيعمل زي ما عمل محمد يعيد الصلاة من أول وجديد. يبقى الكلام ده هنقوم نكمل ونأتي بركعتي بسجدتي السهو لو المسافة إيه؟ ما فيش مسافة بسيطة، يعني بعد الصلاة مباشرة تذكرت، لكن لو إني في فاصل كبير كلنا وشربنا وروحنا وجينا وتكلمنا لا لا لا، يبقى سنعيد الصلاة من أولها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. مشاهدي الكرام، أسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا برحمته علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا. أحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار، رضا الله غايتهم وهم للحق.